السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النيران. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا وأحزاننا، ونور أبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والتأمل فيه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. في بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ نشأت أحمد. مرحبا بك يا شيخ.
أهلا بك.
أهلا وسهلا بك ومرحبا. أشرفنا بك.
تشرفنا.
ونرحب كذلك بإخواني الكرام الدكتور حاتم عبد العظيم. مرحبا دكتور حاتم.
حياك الله شيخ سلام.
وفضيلة الدكتور محمد الصغير. مرحبا.
أهلا ومرحبا.
لماذا تم إقصاء القرآن من منصة الحكمة؟ وهل بدأت أمة الإسلام في العودة إلى القرآن؟ أسئلة نطرحها في حلقة اليوم من برنامج هذا ديننا.
مما لا شك فيه أنه القرآن الكريم في حياة الأمة له دور مهم، ويجب أن يتعامل معه الفرد وكذلك المجتمع بتعامل مختلف، لأنه في الحقيقة عليه محور الحياة والآخرة أيضا، يعني بيدور الإنسان بين القرآن الكريم بين الدنيا والآخرة، لأنه يعني الكتاب الأوحد على ظهر الأرض المتعبد بتلاوته. يعني كيف ترى القرآن الكريم في حياة الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته، وسلم اللهم تسليما كثيرا.
آمين.
أما بعد، فأرى أنه لا سبيل للبشرية في رقيها وسموها إلا من خلال هذا الوحي. وهذا نص كلام الله عز وجل حين قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أي شرفكم، عزكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم. والمتدبر في القرآن يذهل. القرآن نزل على خلاف ما نزلت الكتب.
يا سلام.
فكل الكتب التي نزلت من عند الله جاءت جملة، والقرآن جاء منجما. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال نزل لتنجيمه. والكتاب الذي أنزل من قبل. فالإنزال جملة،
أي نزل حسب المواقف والأحداث.
الإنزال جملة والتنزيل تفصيل.
الله.
هذا التنزيل لماذا نزل منجم؟ لأن الله عز وجل اختار لهذه البشرية، بل أقول للعالمين، هذا المنهج الرباني ليقوم به العالمين.
الله.
وليس إنسان بعيد. الأنبياء جميعا ما منهم نبي إلا جاء لقومه خاصة. فكانت الشرع خاصة بقومه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فجاء الناس كافة،
صلى الله عليه وسلم.
فاحتاج الأمر أن ينزل من الوحي ما يكفي لكل حاجات الخلق من زمان نزول الوحي إلى قيام الساعة. هذا التنجيم جاء لهذه الحقيقة، وجاء استجابة لدعوة نبي الله إبراهيم الكريم حين دعا فقال: ربنا وابعث فيهم. هذه الدعوة خاصة بهذا القرآن، لأن دعوة نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل لذرية إسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقدم العلم على التزكية.
أيوة.
لما نزل القرآن بيّن أن هذا المنهج كاف في تزكية الجميع.
ما شاء الله.
فالأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قبل نزول القرآن، كان لا يزكو منها إلا أهل العلم.
الله.
فكانت الزكاة مرهونة بالعلم. أما هذه الأمة فوضع الله له منهجا يكفي لتزكية كل فرد فيها حتى يسمو به.
الله.
والعلم زائد على التزكية.
وهو القرآن.
والقرآن ما جاء التزكية. هذا منهج جاء التزكية.
نعم.
لذا جاء النص لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الحكيم. وفي الموضع الثاني قال هو الذي بعث في الأميين، لأن أمة النبي الخاتم أمة أمية يغلب عليها الأمية، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي الثالثة قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. أعطى قدر زائد هنا قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فدي قضايا وليست قضية. لماذا قدم التزكية على العلم؟ لأن الوحي نزل بمنهج وبترتيب ربنا عجيب يجعل الله تعالى به من كل أمي أمة في عطاء.
الله أكبر.
ولذلك نعجب الكتب المنزلة نزلت بالمنهج متكامل، عرفت الناس بربها، عرفت الناس بأحكامه بشرائعه. إذا عرض هذا الأمر كله على الإنسان حينتقي منه ما يحتاجه.
الله الله.
أما وحي الله المنزل فنزل مربيا مدربا على التنفيذ من أول لحظة.
نعم.
ولذلك بدأ بأوامر لم يبدأ بتعريف، لم يعرف الناس رب، بل بدأ بأوامر اقرأ اقرأ قم قم.
الله.
هذا أول ما نزل.
اقرأ اقرأ قم قم
قم قم. أوامر تكاليف. التكليف تأباه النفس. لكن الرب به بدأ.
الله.
لأنه ليس تكليف خارج عن وزع العامة بل يسعه الجميع الأم والعالم.
اقرأ اقرأ بالإشارة إلى سورة العلق، وقم قم إلى المدثر والمزمل.
المزمل.
نعم.
نعم. فاقرأ الأولى. لماذا جاءت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حين صدر له الأمر اقرأ قال ما أنا بقارئ.
نعم.
القراءة المعروفة النبي أنكرها ومع ذلك أصر الوحي اقرأ، يقول ما أنا بقارئ اقرأ، ما أنا بقارئ اقرأ. ثم عرج أن هذه القراءة غير التي أنكرها، هي قراءة جديدة بوسع الأمي أن يقرأ.
يا سلام.
فالقراءة هنا قراءة نوعية. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق، اقرأ في كون الله المخلوق. وهذه المنظومة الربانية التي لا حد لها ولا نهاية.
تدبر.
اقرأ مش تدبر. التدبر جزء من القراءة
كمان.
النظر جزء من القراءة. والتدبر جزء من القراءة. القراءة تعني دوام النظر مع دوام التدبر مع دوام إعمال الفكر مع استمرار هذا الأمر على الدوام.
الله أكبر.
اقرأ.
يبقى منهج حياة.
منهج حياة.
اقرأ.
لهذه القراءة ثمرتان. الثمرة الأولى لأن الله خلق الخلق وهو أعلم بخلقه من خلقه.
نعم.
وبين أنه ما خلق مخلوق إلا وكمله وحسنه.
الله.
هو الذي أعطى كل شيء خلقه كمل خلقه. وفي الأخرى قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق. فسوى. وفي الثالثة قال هو الذي أحسن كل شيء خلقه. لذا دعانا للنظر في كل ما خلق بلا استثناء. قال أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء.
يا سلام.
الدعوة للنظر في المخلوقات لنرى من خلال هذه المخلوقات كل ما يجب معرفته من عقائد.
يا الله.
فكمال صفات الجلال والجمال والكمال لله تقرأ في كل مخلوقاته.
الله أكبر.
بل بيّن الرب أن هذا مصدر العلم الأول للمؤمن.
نعم.
بل ليس مجرد العلم بل مصدر كمال العلم اليقين.
نعم.
فقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صحيح.
فجعل النظر للكون مصدر اليقين الأول للإنسان. نعم. الأمي الأمي. ولذلك الصحابة قرأوا، وكل من خطب بالقرآن من البداية قرأ رغم أميته. الأم يقرأ، بل القرآن يوجه الأم لأقرب شيء إليه يقرأ فيه. اللي في البادية يوجهه لبعض ما يحتك به، لأكثر ما يحتك به. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت؟ لا يعيش في البادية، يعيش في الحضر ومكتوم. إيه اللي أمامه ينظر فيه؟ طعامه وشربه. قل فلينظر إنسان ولا طعامه. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة. إلى هذا التوجيهات الدقيقة لكل ما يحتك به الإنسان والقريب منه حتى يقرأ من خلاله كل صور الجلال والجمال والكمال لله عز وجل.
وده كان طبيعة أو يغلب على سمت القرآن المكي يا شيخ محمد؟ كان يعني
بس عايز أوضح دي النقطة الأولى. الثانية إضافة أن هذا الأمر فتح للأمة كل أبواب العلوم،
كل أبواب العلوم.
لما يقرأ في كون الله المنظور،
ما تخلينا كل أبواب العلوم دي ناخدها كده على بعضها عشان يعني إيه محتاجين ناخد تفاصيلها. حاضر. شيخنا يعني في المقدمة ماذا تقول في علاقة القرآن الكريم بالأمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. في البداية دائما ما يأتي على قدر التشريف يأتي التكليف.
الله.
والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يبقى بدأ بالذكر هو الشرف، والذكر للإنسان عمر ثاني. أي شرف للعرب أن تنزل بلغتهم كلمة الوحي الأخيرة، ويبقى هذا الوحي ممدود ومسطور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد تشرف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره بالقرآن. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما رفع ذكر مخلوق من خلق الله تعالى كما رفع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لا تكاد تخلو همسة أو نفس من ذكر رسول الله. لو استقرأنا الأذان فقط هذا يكفي. فروق التوقيت في الدولة الواحدة، في الدولة الواحدة بين البلاد المتجاورة بيكون دقيقتين وثلاثة. إذن في القطر الواحد أذان العصر فقط بيمتد على مدار 10 دقائق العصر. ثم تأتي الإقامة، بنتكلم على قطر واحد. ثم تأتي الإقامة بعد ربع ساعة فتمتد. وانظر إلى فروق التوقيت في العالم كله، لا أظن أن هناك نفس يخلو من ملتقم للبوق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول
الله.
ده بعيد عن التشهد، تشهد المصلين، التشهد الأوسط والتشهد الأخير. وكلما اقتربت الأمة من القرآن الكريم كلما رفع ذكرها. وكلما بعدت الأمة عن القرآن الكريم بعدت عن مصدر مصدر
صحيح.
القوة وعن مصدر الشرف. وسوف تسألون. سوف تسألون عن هذا التشريف وهذا الفضل الذي خصكم الله تبارك وتعالى به. وهذا يجعلنا نقف مباشرة، وأي مسلم كيف يستطيع أن يصبر أو أن يتحمل أن يشكوه رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا الله
إلى الله تعالى ويقول ويدخل في جملة، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس هجر أهل مكة فقط، وهذا أشنع أنواع الهجر، حيث صموا آذانهم وأغلقوا عيونهم عن هدي الوحي. كيف يحسن بمسلم يهجر تلاوة القرآن الكريم أو يهجر تطبيق القرآن الكريم؟
نعم صحيح. بارك الله فيكم دكتور محمد. دكتور حاتم، كيف ترى علاقة القرآن الكريم مع الأمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد، لعل أخص الأوصاف التي وصف الله بها كتابه هو وصف الهداية.
نعم صحيح.
في مطلع سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لكن في آيات الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي القرآن الكريم هداية عامة للخلق جميعا.
الله.
هداياته تخاطب كل البشر على هذه الأرض. والقرآن يتضمن مستويات من الهداية، في هداية هدى للناس، وفي بينات من الهدى، في قواعد وأمهات وكليات للهداية، فيه منظومة كاملة من السنن الإلهية التي تضبط حركة الحياة وتضبط تصرفات الناس. لو استقرأت الأمة منظومة السنن الإلهية الموجودة في القرآن الكريم لحلت لها كل مشكلاتها. يا أخي الغرب بأدوات محدودة صنع علم المستقبليات كما يسمونه،
أي
وصاروا يتنبؤون بمصير مصائر الدول والأقوام لمئة سنة قادمة والخمسين سنة قادمة بشوية قواعد استخرجوها من علم الاجتماع أو علم التاريخ أو علم السياسة. هذه الأمة التي تملك كتاب ربها بما فيه من سنن هائلة الذي يحدثها عن سنة التدافع أو سنة النصر أو سنة التمكين أو سنة إهلاك الظالمين أو سنة الاستخلاف، ويضع لكل سنة نظامها وشروطها وقواعدها ونتائجها، كيف تعجز عن قراءة واقعها؟ فالقرآن الكريم في المقام الأول كتاب هداية،
نعم،
إذا انفتح له الصدر وانشرح دله على الطريق القويم، إن نعم هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
نعم صحيح، نسأل الله تعالى ربنا يرزقنا الهداية أكمل.
والقرآن الكريم سماه الله نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب، فالقرآن نور لظلمات الحياة وظلمات
نعم
الأمة.
نعم
القرآن الكريم روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الأمة بدون قرآن بدن بدون روح، البدن بدون روح ميت. هذه الأمة إذا بعدت عن كتاب ربي وحي ربها دخلت في الموات، ولذلك إذا تلقت الوحي الإلهي وانتفعت به أحياها الله به، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن الأمة القرآن بالنسبة إليها هداية، والقرآن بالنسبة إليها روح، والقرآن بالنسبة إليها نور. وإذا اتبعت هذه الهداية واستفادت بذلك الروح واستلهمت ذلك النور وصلت إلى أقصى ما تتمنى وإلى أقصى ما تميد ما تريد، فرفع الله ذكرها كما تفضل مشايخنا الكرام.
نعم شيخنا، كل العلوم موجودة في القرآن الكريم.
هذه الدعوة فتحت لنا كل أبواب العلوم. قوله اقرأ، القارئ في منظومة الخلق سيستقرئ من خلالها كل علوم الآلة. المتدبر في الجبال سيخرج علينا بدقائق علم الجيولوجيا.
الله.
المتدبر في الفلك سيخرج علينا بدقائق علم الفلك. المتدبر في الإنسان سيخرج علينا بدقائق علوم الطب. وقس على هذا. ولذلك هذه الأمة لما جاء هذا الأمر اقرأ هي دعوة لتحويل كل أمي لمبتكر،
الله أكبر،
لباحث في علوم الكون، لمستخرج لهذه العلوم وكنوز العلوم التي أوجدها الله في خلقه،
نعم،
ليرتقي من خلالها بالبشرية. بحث عجيب. الصحابة انطلقوا هذه الانطلاقة،
الله أكبر،
ولذلك كانت انطلاقتهم الأولى مصدر إيمانهم قبل تفصيلات القرآن. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن.
يا الله،
من أين جاء الإيمان قبل القرآن؟ من اقرأ. بل تعجبت، علي بن أبي طالب من أوائل من أسلم الأطفال، أسلم طفل في السابع من عمره، لما سألوه كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفته بنص القرآن، قال عرفته بورق التوت.
أيوة
عرفته بورق التوت. يأكله البعير فيخرج بعره.
أيوة.
ويأكله الدود فيخرج حريرة.
الله أكبر.
ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. إيه الإفرازات اللي بيفرزها الأمعاء كل مخلوق لتحول ورقة التوت في بطن البعير البعر، وإيه الإفرازات اللي تحول ورقة التوت في بطن الدودة لحرير، وتحول ورقة التوت في بطن الغزالة لمسكة،
الله أكبر،
وفي بطن النحلة العسل،
وفي بطن النحلة العسل،
والبقرة اللبن، يلا
لا لا. فهذا الترتيب الرباني فتح للصحابة كل أبواب الله العلوم. صحيح. فانطلقوا.
نعم.
جل العلوم التي اكتشفت كان هذا مصدرها.
الله أكبر.
كثير من العلوم كان منشأها هذه الآية
اقرأ
اقرأ. وكثير من العلوم التي كانت قائمة جاءت هذه الآية لتطورها وترتقي بها وتستخرج دقائقها وحقائقها.
الله أكبر.
الصحابة الجيل الأول وصلوا لمراحل تحير العقل. تحير العقل. أصبح كل واحد منهم الأمي أصبح موسوعة علمية.
الله،
موسوعة علمية، أقول موسوعة علمية في علوم الوحي وفي علوم الآلة. هذا عبد الله بن مسعود على سبيل المثال كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، بل كان راعي غنم في مكة، ولنحافة جسمه لقبوه برعي الغنم. لما قرأ جمع الوحي وجمع علوم الكون.
ازاي؟ طب الوحي عرفناها،
فعلمه في الوحي هو نفسه.
أيوة.
يقول ما من آت نزلت إلا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل النهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسألم صلاة لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه.
الله 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 الله.
هذا علمه في الوحي.
صحيح.
علمه في علوم الدنيا هو نفسه عبر بتعبير عجيب.
زي بقى.
قال لقد مات عنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وما من طائر يطير بجناحيه.
أيوة.
إلا أوتينا منه علما.
الله أكبر.
هذا المعنى الخطير.
أوتينا منه.
منه.
يعني كانت هناك إشارات.
لا ده إشارة. لماذا قال الطائر؟ لأن كل ما هو ثابت على الأرض يسهل الوصول لعلومه.
أيوة.
أما الطائر فهناك صعوبة شديدة جدا في الوصول لعلومه.
ومع
هذا ما تركوا طائرا على وجه الأرض يطير بجناحيه إلا وصلوا لعلوم عنه.
الله أكبر.
وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. ولذلك كانوا لا يفرقوا بين العلم الشرعي والعلم الأرضي.
نعم.
كلاهما علم له فائدته في وقته وحينه. لا يفرقوا. وكانت هذه العلوم يسطروها في وسط علومهم.
نعم.
بالوحي.
نعم.
لأن هذه جزء من الآية، جزء من خلق الله، جزء من العلوم التي بثها الله في كونه، فكلها مستنبطات من علوم الله عز وجل.
الله أكبر.
وكلها تدخل في مجال الوحي.
نعم.
ولذلك يعني أعجب أن كان هذا الأمر بالنسبة لهم لا تفريق بينه وبين الفقه. يعني يحضرني موقف طريف، أحد التابعين كان يعطي تلميذه كل يوم مسألة فقهية واحدة حتى يستوعبها. ليست القصة التحصيل، القصة استيعاب المحصل.
أيوة.
فكان يعطيه كل يوم مسألة، مسألة واحدة فقط. فلما حضرته المنية دخل عليه التلميذ في ساعة احتضاره والشيخ يحتضر، قال للتلميذ مسألة اليوم.
وهو يحتضر.
ويحتضر.
نستأذنكم في فاصل قصير وبعده نستكمل الحديث معكم إن شاء الله. فاصل قصير وتابعونا بعده إن شاء الله.
يا رب نور دربنا بهدى ونهج نبينا تحلو لنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى. كنا قبل الفاصل نتحدث عن القرآن الكريم في حياة الأمة. شيخنا الشيخ نشأت قدنا كده في جولة حتى وصلنا إلى الخفاش. وصل عندكم في الفقه مسألة الخفاش دي يا دكتور حاتم؟
طبعا مسائل نظرها الفقهاء وتحدثوا عنها ومسائل موجودة في
الفقه. طب العودة إلى القرآن.
الحقيقة شيخ سلامة، يعني الحرب الشعواء التي تسلط وتوجه على القرآن الكريم في كل زمان ومكان تدلنا على قيمة هذا الكتاب. يعني دعني بشكل بسيط جدا أقول للمشاهد، هل يمكن لكتاب أن يستمر 14 قرنا
الله
محتفظا بكامل جماله وكامل هيبته وكامل رونقه؟ بل أنت نفسك، أنا نفسي، اقرأ سورة البقرة، اقرأ سورة الشورى، اقرأ سورة الرعد، أي سورة من سورة القرآن 100 مرة ستجد لها في كل مرة مذاقا جديدا وأثرا جديدا على نفسك، وتجد أنها أصلحت في نفسك أشياء دون أن تشعر.
نعم.
ولذلك وصف القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد. وتلاقي طالع ناس يعني عندهم قلة في الدين والأدب والخلق، يدعون أن النص القرآني هو نص تاريخي ينبغي أن يعامل بكل قاعد معاملة النص التاريخي نقدا أو استحسانا ورفضا أو قبولا. نص تاريخي، نص عد عليه 14 قرن، كيف تريدون لنا أن نعيش في القرن 21 بنص نزل ولا وجد في القرن الأول الهجري؟ الحقيقة إنه القرآن الكريم يرد على ذلك بآياته ويرد على ذلك بواقعه في حياة الناس. الله تعالى يقول لهؤلاء جميعا وإنه لكتاب عزيز لن يغلب.
الله أكبر.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن سيظل عزيزا، سيظل جديدا، سيظل مشرقا في الأمة إلى يوم القيامة.
نعم.
مهما كادوا له مهما حاربوا. في عهد جورج بوش الإب أرادوا أن يعني يهذبوا القرآن الكريم على طريقتهم. الناس دول تعودوا أنهم يعبثوا بكتب الوحي الإلهي، والمجمع يجتمع عندهم فيقرر حذف نصوص من الأناجيل أو إضافة نصوص، فالموضوع سهل عندهم. فراح يعني جمع لجنة هناك واشتغلوا، عملوا كتاب لو حضراتكم فاكرين
فرقان.
اسمه الفرقان.
اللي
هو النسخة المعدلة. القرآن نسخة 2000
بعد احتلال العراق،
بعد احتلال العراق، وطبعوا منها أول طبع، أول طبع، الطبع الأولى من الفرقان ده 1,150,000 نسخة.
صحيح،
1,000,000 نسخة. وقالوا بس يعني احنا الفكرة ايه؟ هنوزع النسخ دي والطبعة الثانية والثالثة والرابعة بعد 20-30 سنة سينسى الناس النسخ القديمة
الحقيقي.
وكأنه كتاب،
ويبقى الفرقان. وهذه النسخة حذفوا منها آيات الجهاد، وحذفوا منها آيات بني إسرائيل، وحذفوا منها آيات.
لا، قالوا عندنا مشكلة مع سورة رقم 9 اللي هي التوبة.
التوبة
سورة 9 دي هتحذف كلها.
نعم.
وراح فين الفرقان بتاع بوجه بقى؟
صحيح،
ما أثروا في حياة. هذا كتاب عزيز لا يغلب.
نعم.
وكتاب محفوظ.
نعم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
فإذا كانت نصوص الوحي القديمة كلها حرفت، فإن الله ضمن لكلمته الأخيرة إلى البشر ألا تحرف أبدا، وأن تبقى كما هي، كما أنزلها ربها سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة.
خلال 14 قرن دول كلهم تعرض القرآن لهجوم متعدد في الحقيقة من جهات متعددة. أذكر أنه كان سبب تأسيس أو انطلاقة إذاعة القرآن الكريم في مصر كان لأنه كان تعرض، كان هناك طبع مصحف في دولة الكيان الصهيوني وقتها، وكانوا أرادوا أن ينشروه في العالم الإسلامي. ورحم الله فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود في الحقيقة كانت له وقفة قوية جدا جدا، وقال ليسمع الناس القرآن ولا يكتفوا بالقراءة فقط، وأسست إذاعة القرآن الكريم في هذا التوقيت. كيف ترى الهجوم على القرآن الكريم على مر التاريخ كله، وثبات القرآن الكريم بهذه العظمة؟ يعني انطلاقا من قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
ينبغي في البداية أنه يكون شخص نفسه جندي للقرآن الكريم.
نعم.
لأنه لا يستطيع أن يدافع عن القرآن أو أن ينشر القرآن من كانت علاقته بالقرآن مقطوعة.
نعم.
ونحن الآن في عصور أو في دنيا الاستبيانات والخرائط والدراسات، كل شيء حتى على موقع تويتر كل واحد بيعمل استبيان حول قضية. لو عملنا استبيان فيما يخص القرآن والعلاقة به، وكل إنسان يجيب بالواقع الحقيقي الذي يعرفه من نفسه، علاقتي بالقرآن، وضعنا إجابات مقطوعة متقطعة متصلة ثابتة ومؤكدة.
الله.
طيب أي خانة من هذه الخانات ستضع نفسك فيها؟
الله.
هل علاقتك بالقرآن ثانوية بالثاء، أم علاقتك بالقرآن سنوية اللي هو مع رمضان؟ الله. إذا جاء الشهر الفضيل شهر القرآن، والمفروض في شهر رمضان فعلا زيادة الإقبال على القرآن وقراءة القرآن، لأنه هو ده شهر القرآن. الله عز وجل لما عرفه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
الله.
وسبب فضل هذا الشهر وسبب ما فيه من بركة أنه هو ظرف زمان تنزل هذا الكتاب العزيز. رمضان مع القرآن مثل الجمعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
قال فأكثروا فيه من الصلاة عليه. إيه معنى ذلك؟ أي الأصل أو المتبع أو العهد أنك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
في يوم الجمعة،
في كل يوم،
كل يوم.
لا. إذا جاء يوم الجمعة
له
بلغة الاقتصاديين عامزين زيادة معدل.
أيوة.
ارفع معدلك، أنت بتصلي على النبي كم مرة؟ عايزين أضعاف هذه الصلاة. فإذا كانت العلاقة بالقرآن الكريم علاقة متأرجحة متقطعة فتثبت وتتأكد في رمضان، وإذا كانت متصلة لابد أن يكون هناك ورد آخر في رمضان. يعني بنقرأ في الأيام العادية، لكن في رمضان يكون عندي ورد القراءة ورد السماع. إذا إنسان بعد العصر قد يكسل عن القراءة، ثم ورد التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي شخص يا متدبر يا قفل، وقفل بمعنى قفل يعني، أنا بقولها بالمدلول بتاعها. إذا لم تكن من المتدبرين فأنت من المغلقين عن القرآن الكريم. والتدبر ولو معايا يعني القراءة الورد اللي هو ابتغاء الثواب، إني أقرأ ابتغاء الثواب جزء في اليوم على الأقل، والقرآن فيه 30 جزء مقسم على أيام الشهر، لكن يكون عندي آية أقف معها.
الله.
شوف غزوة أحد، أشوف غزوة بدر في القرآن الكريم كيف عرضها، أشوف غزوة الأحزاب، أشوف حديث الإفك، أو آية أقف معها. وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وقف مع قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل ليلة يكررها لا يبرحها صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد في البداية أن نوثق العلاقة بالقرآن الكريم، وأن تكون علاقتنا على المستوى الشخصي. ومن ذاق عرف، ومن عرف اقترف، سيغترف الإنسان ولن يقف عند الجزء، ولن يقف عند السورة، ولن يقف، إنما سيطلب المزيد من القرآن الكريم. وكلنا بنتنقل في المواصلات. ده الناس بتوع الأغاني، خلينا مع القرآن على الأقل كبتوع الأغاني. أول ما يطلع المواصلة تجد في أذني على طول الآنك، وضع الآنك وضع خلي وقت السيارة للقرآن الكريم. اجعل وقت السيارة. وقالوا الإحصاءات الحديثة أن الإنسان الذي يعمل في عاصمة مزدحمة يقضي 5 سنوات من عمره في المواصلات. احسب وقتك
لو كان عمره 60 سنة.
لو عمره 60 سنة 5 سنوات في السيارة، فتخيل خليها مش مزدحمة، يبقى 2 سنين من عمرك في السيارة. لما تأتي في يوم القيامة وفي صحائف الأعمال 2 سماع للقرآن الكريم.
شخص سلامة، كنت عايز الحقيقة أطلب من مشايخنا الكرام كل واحد يحكي لنا موقفا خاصا له مع القرآن الكريم.
أيوة نعم، بس سريع لأن الوقت هيدوهمنا.
أيوة لا،
وأنا عايز أخذ وصايا سريعة عن الأمة.
عايزين حلقة تانية القرآن.
والله
إذا كان الوقت هيدوهمنا.
والله ناخد والله وحقا للقرآن.
يعني الشيخ نشأت والقرآن
خلاص،
وحلقة واحدة ترفع الأمر إلى 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 المسؤولين.
طيب إن شاء الله يرفع، لكن أنا في الحقيقة عايزين يعني نصائح وتوجيهات للأمة كيف نتعامل مع القرآن يا شيخنا.
إحنا تحدثنا عن إقرأ الأولى.
أيوة.
اقرأ الثانية يعني هي التي وضعت لنا هذه القواعد،
ألا وهي
اقرأ وربك الأكرم.
نعم. الله.
الذي علم بالقلم. القراءة الأولى التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مكتوب، جاءت له قراءة ثانية في الكون المنظور.
الله.
ثم قراءة ثالثة مختلفة عن الأولى والثانية، اقرأ وربك الأكرم. فكيف يقرأ وهنا التعبير قال وربك، لم يقل الكريم، قال الأكرم، لأن عطاء الرب فيه بلغ نهايات الإكرام.
الله أكبر.
اللهم أكرمنا من عندك.
فأنت تقرأ وهو يفتح عليك.
اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. فدعانا للقراءة في الكتاب المنظور المستور. فكيف أقرأ الأم؟ الرب دعانا لهذا حتى نعمل طاقاتنا وإمكانياتنا. أنا لا أحسن القراءة بعيني كالأعمى.
أيوة.
لكن أحسن السماع، فأسمع المقروء وأحفظ المقروء وأقرأ من حفظي. فجاء هذا التكليف ليحول كل طاقات الأميين لطاقات فعالة مع القرآن. بل وعد الرب بإقرائه وجعل هذا حقا عليه.
الله.
فقال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فضمن لنا في القرآن 4: جمع القرآن، إقراء القرآن، بيان القرآن، والرابع جاءت في الأخرى: إن علينا، إن نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون. والجمع غير الحفظ. فتكفل الرب بجمعه أولا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صدور أصحابه، وعلى السطور مكتوبا، فضمن بقاء القرآن إلى يوم الدين.
الله.
حفظا وكتابة. هذه واحدة. الثانية: إن علينا جمعه وقرآنه. قال القرآن هنا على أصلها في اللغة بمعنى القراءة، يعني سنجعل الكل يقرأ، الأم حيقرأ والعالم حيقرأ والصغير حيكبر والأنثى تقرأ والعرب حيقرأ والعجم حيقرأ. وهذا الأمر العجب تراه الآن عملا.
أيوة إزاي بقى؟
الطفل الصغير الذي لا يحسن الكلام القرآن في لسانه نغم.
الله.
الذي لا يعرف العربية.
الله.
مررت الأرض وجبت.
والله.
ما من ناطق لغة على وجه الأرض إلا وفيهم حفاظ للقرآن متقنين يحسنون تلاوته بقراءاته ورواياته. صحيح. وإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم لا يعرفون من العربية حرفا واحدا.
الله. إنا نحن نزلنا.
يا سلام.
من الذي أقرأ؟ هذا وعد.
وربك الأكرم.
وربك الأكرم. وهذا جانب فقط، جانب القراءة. فكيف والقرآن قد حوى لنا كل علوم الدنيا والدين.
الله.
فكل ما في الكون من آيات القرآن أشار إليها. بل أعطى إشارات لدقائق في الخلق عز أن تلتفت إليها أنظار خلائق.
الله الله الله.
ولو لضيق الوقت لفصلنا.
نعم.
الإشارات الدقيقة جدا في الخلق فتحت لنا أبواب البحث والتنقيب، بل أبواب الإبداع. أبواب الإبداع على سبيل المثال للحصر، هكتفي بمثال واحد. لما يقول تعالى هو الذي جعل لكم من هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا.
يا سلام.
كل عقول الخلق متصور النار من الشجر اليابس. لماذا نص هنا على الأخضر؟
ليه؟ صحيح.
ليفتح لنا الباب. لماذا قال الأخضر؟ السلف بحثوا. ابن عباس يقول ظللت أنقب، لماذا ذكر رب الأخضر؟ حتى وجدت أن هناك أنواعا من الأشجار جعل الله فيها النار كالمرخ والعفار.
وهي خضرة.
كالمرخ والعفار. لو أمسكت عود من المرخ أو من العفار، هذا نوعان من الشجر. وضربت العود في العود يخرج لك نار.
يعني هو نفسه يشعل نار.
ابن عباس فهم هذا، فهم وبحث في هذه الوجهة ووصل لهذه الحقيقة العلمية. لولا توجيه القرآن له ما بحث. المتأخر قالوا لا، ده هو الرب يقول هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، كل الشجر الأخضر. مش أنواع من الشجر الأخضر. فالأمر أوسع من هذا. فأخذ يبحث، ذهلوا ذهلوا أنه لولا الخضار ما كان في الشجر أصل النار. فهذه المادة الخضراء الموجودة في الأوراق عبارة عن كم من المصانع الربانية لا يعلم حقيقتها إلا الله. كل بلاستيدة خضراء في الورقة عبارة عن مصنع رباني، بين البلاستيدات ممرات وطرق لحصر وحشد كل ما في كون الله وتدبيره. الإنسان بيتنفس أكسجين. الأكسجين موجود بنسبة على مستوى الكرة الأرضية.
أيوه.
لو قل لهلكنا ولو زاد لهلكنا.
يا الله.
لأنه مادة تساعد الاشتعال، لو زاد لاشتعلت الحرائق في الأرض. ولو قل لهلك الناس في التنفس. كيف يحافظ على الأكسجين؟ بهذه المادة الخضراء. المصانع الربانية. الإنسان بيتنفس أكسجين ويخرج عادي نفس أكسيد الكربون. هذه البلاستيد الخضراء تجمع ذرات ثاني أكسيد الكربون لأنها أثقل ما في الهواء، فتحط على الورقة تسير في هذه المسارات لغاية ما تصل البلاستيدة، تسلط عليها أشعة الشمس الشديدة جدا تحت الحمراء حتى تحلل ثاني أكسيد الكربون، فتخرج الأكسجين يعوض النقص. وتحجز الكربون هو الذي منه تتكون طبقات الشجر.
أيوة.
وهي مصدر الاشتعال.
الاشتعال. صحيح. أحسنت.
هذا التدبير الرباني، الإشارات الربانية في القرآن. نعم. هذه المعاني لتفتح لنا أبواب علوم في الكون.
نعم.
نبحث من خلالها.
نعم. صحيح.
ليس فقط. ليس فقط، بل جمع الله لنا كل العلوم المتعلقة بظاهر الخلق وباطنه.
الله أكبر. الموضوع محتاج مننا حلقات مش حلقة واحدة. صحيح. بس محتاج نصائح للفرد المسلم كيف يتعامل مع القرآن الكريم. مولانا لأن الوقت
مولانا شيخ نشأت في حديثه ذكر أنه في أفريقيا وفي العالم كله إتقان وحفظ القرآن الكريم.
صحيح.
مع عجمة وبقاء العجمة في اللغة العربية. القصة لمولانا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد صلى الله عليه وسلم أن يحفظه.
آمين.
لمدة في عمره. يقول يذكر لنا هذه القصة سمعتها منه يقول أول حجة كانت لي في بداية الستينات، كانت المسافة طويلة بين جدة ومكة في باص متواضع، فجاء إلى جواره رجل هندي فأخذ يتلو القرآن، قال سمعت صوتا لم أسمع مثله من قبل، لا في السجون ولا في المعتقلات ولا في الإخوان والناس اللي هم أهل القرآن. قال فقلت هذا من لطف الله بي ودي بداية الرحلة العظيمة. قال مستمتع رجل قضى وردا كاملا. قال فأردت أن أحييه بعد السلام عليكم، فقال لي عليكم السلام ورحمة الله. قلت له من أي البلاد؟ ما فيه. قال له جئت من أي البلاد أنت؟ قال فالشيخ قلت ويسر له الأمر، قال لو أنت جئت بالطائرة أم بالسفينة؟ قال ما فهمش. قلت له الطائرة اللي في الجو أما السفينة التي تأتي؟ قال أول ما قلت له أم، قال أما السفينة فكانت لمساكين يبلون في البحر فأردت أن هذا
سبحان الله العظيم
هو أما السفينة تعني عنده إيه؟
نقطت معاه الآية
القرآن الكريم فقط.
صحيح صحيح. شيخ الدكتور حاتم نصيحة أخيرة للأمة.
الحقيقة واجب لنحمل القرآن الكريم أن نتعلمه أولا، وأنا يعني أنبه إخواني الذين الآن يهملون تعليم أبنائهم القرآن الكريم وينشغلون بهذه التطورات التي تعيشها بلادنا، لا تنسوا هذا، فإن والباقي هو النور في الأرض والزخر في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الحفظ. الأمر الثالث التدبر والتأمل. الأمر الرابع العمل والاستفادة من القرآن الكريم، ويعني يبقى الإنسان المسلم بخير ما دام وصولا بالقرآن الكريم.
نعم.
يقرأه وهو حزين فيجد فيه البشارة ويجد فيه الأمل، يقرأه وهو فرح مسرور فيجد فيه موازنة النفس حتى لا تشغل عن ربها. كل حال تقرأ عليها القرآن وتذهب فيها إلى كتاب الله ستجد فيه دواء الحال التي أنت عليها.
نعم.
وتجد فيه الهداية والنور كما قال ربنا سبحانه وتعالى.
نعم. تفضل يا شيخ.
نقطة أولى في الآية ذكرت نص علم الإنسان إيه؟
ما لم يعلم.
وهذه أخطر قضية غابت عن الأمة الآن.
أن
الله عز وجل ساق لنا في القرآن زيادة عن علوم الكون المنظور علوما من علومه الخاصة به التي لا يمكن للإنسان أن يعلمها إلا بخلال الوحي. وأنا لي فيها سلسلة كاملة في العلوم التي أضافها القرآن للبشرية، ولا طاقة للبشرية إلى يومنا هذا للوصول إليه.
للوصول إليها.
للوصول
إليها. رغم كل ما وصل.
لأنها خاصة بعلم الله وحده.
الله.
علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم.
هذه واحدة.
واحدة.
الثانية في مسألة دور الإنسان مع القرآن. أيوة. الحقيقة القرآن أعطى نص محكم.
أيوة.
أن لله علينا في القرآن خمسة حقوق.
أيوة.
تلاوته واحدة.
ورتب
القرآن ترتيل. أتلو ما أوحي إليك من كتاب.
على الوجه الصحيح.
على الوجه الصحيح. لكن هذه ذم الله فاعلها إن حصر حق القرآن عليه فيها.
يا الله. فقط.
فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن كثير: أي إلا تلاوة. فصار حظهم من كتاب ربهم مجرد تلاوة. هذه كارثة. الرب ذم فاعلها.
هذا مذموم، من يكتفي بالتعامل مع القرآن بالتلاوة.
التلاوة مطلوبة، لكن مع التلاوة زاد الرب في نص الآية قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته زي ما ذكر الدكتور. يبقى زيادة على التلاوة التدبر، وليتذكر أولو الألباب. يقول ابن قيم: يعي ويعمل. يتذكر يعي يعمل. يبقى مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل. المطلوب الخامس حمل هذا الحق للخلق.
الله. ودي لا أكتفي به.
إضافة للنقطة اللي أثرها الدكتور حقيقة في البداية كان نفسي أضيفها، أن الله عز وجل جمع في الكتاب مش الهداية فقط، جمع لنا الحق كله الذي يحتاج إليه جميع الخلق من إنس وجن وحيوان ودابة. فما من مخلوق على أرض الله يحتاج لحقيقة إلا القرآن حواها
إلى يوم القيامة.
إلى قيام الساعة. قال تعالى: وقل الحق من ربكم.
الله أكبر. خلاص.
وقال تعالى: وبالحق أنزلناه.
بالحق نزل.
فقصر وحصر، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق، وجمع لنا فيه كل أسباب الهداية وجعل كل ما فيه سبب الهداية.
نعم.
لذا حصر وقصر في موضع آخر فقال: قل إن الهدى هدى الله قل إن هدى الله وجوده.
يعني ليلتبس عليه الحق والباطل يروح يقرأ القرآن عشان يعرف الحق فيه. شيخنا الشيخ محمد أخيرا نصيحة أخيرة.
القرآن هو كتاب الحياة. فينبغي أن ترتبط حياة الإنسان كلها بالقرآن الكريم. في فرحه يهرع إلى القرآن، في حزنه يجد مسلاته في القرآن، فالقرآن الكريم هو كتاب الحياة.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا ونور أبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الصحيح الذي ترضى به عنا يا رب العالمين، وارزقنا العمل به والتطبيق وتطبيقه يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين احشرنا يوم القيامة مع نبينا وحبيبنا نبي القرآن صلى الله عليه وسلم، وحينا مع القرآن، وأمتنا مع القرآن، واجعل خاتمتنا مع القرآن. دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.